الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في آخر حديث من أحاديث باب الرهن وغيره، وهو حديث عائشة رضي الله عنها. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من سبع أراضين. تكلمنا على بعض الأحكام المتعلقة بهذا الحديث في الدرس الماضي، وعرفنا أن فيه تحريم الظلم ولو كان شيئا يسيرا. من ظلم قيد الشبر، وش المراد بقيد الشبر؟ مقدار الشبر. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من سبع أراضين. طوقه الله، وش المراد بذلك؟ منهم من حمل الحديث على معنى خسي به إلى سبع أراضين كما جاء في حديث ابن عمر، فتصير الأرض كالطوق عليه وهو مخسوف في جوفها. ومنهم من حمل ذلك على أنه كلف بحمل ترابها إلى أرض المحشر، ثم يصير التراب كالطوق على رقبته، أو على معنى كلف بحمل التراب إلى أرض المحشر. وعرفنا أن الحديث يدل على أن الأرض عبارة عن سبع أراضين طوقه الله من سبع أراضين. وعرفنا أن الحديث يدل على أن من ملك ظاهر الأرض فقد ملك قرارها، ملك أسفلها، وهكذا يملك هواءها على ما سبق إيضاحه. فالهواء تابع للقرار، وأسفل الأرض أيضا تابع لأعلى الأرض. ولهذا من استقبل هواء الكعبة فإن استقباله صحيح ويعد مستقبلا للكعبة. فإذا صلى على جبل واستقبل هواء الكعبة، أو صلى في بيت مرتفع على سطح بيت مرتفع، أو في بيت مرتفع وإن لم يكن على سطحها، واستقبل هواء الكعبة فيعد مستقبلا للبيت. وهكذا إذا صلى في موضع منخفض واستقبل أسفل البيت فيعد مستقبلا للبيت، فإن الهواء تابع للقرار كما عرفنا. وهكذا ما سفل هو تابع لظاهر الأرض. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من سبع أراضين. وهذا الحديث فيه النهي عن غصب الأرض، وأن الأرض تغصب، والأرض تغصب بوضع اليد عليها وبمنع أصحابها منها. ولا يشترط في الشيء المغصوب أن يكون منقولا، أي يمكن نقله، خلافا لأبي حنيفة فإنه ذهب إلى أن الأرض لا تغصب، وهذا كلام فاسد، فإنه يرى الغصب يكون في الشيء الذي ينقل ويحاز من موضع إلى موضع، وليس هذا بصحيح. الأرض تغصب، وهكذا الدور تغصب بوضع اليد عليها وبمنع أهلها منها، كما أن هذه الأشياء تباع وتملك بوضع اليد عليها بدفع الثمن ووضع اليد عليها، هكذا تغصب بوضع اليد عليها وبمنع أهلها منها. فغصب الأرض وغير الأرض من الأمور المحرمة. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من سبع أراضين. وأخذ من هذا أهل العلم أنه لا يجوز للشخص أن يحتجر لنفسه ما كان لعامة المسلمين، ما كان لعامة المسلمين فليس له أن يحتجر لنفسه. في الأراضي المشتركة التي هي لمصالح المسلمين عموما وتكون لمن سبق، فالأراضي التي هي لعموم المسلمين وتكون لمن سبق وليست بملك أحد، فلا يحتاج الإنسان شيئا لنفسه، وإنما يبقى على قدر حاجته، فإذا ارتفع لا يمنع غيره من البقاء في ذلك الموضع. وهذا كالأماكن العامة التي هي من قبيل الأسواق الغير مملوكة لأحد، يأتي الشخص ويفرش بضاعته ثم يرتفع ويأتي غيره في ذلك الموضع أو في غيره، فلا يحتجر شيئا لنفسه، وما كان مملوكا ومستأجرا فهذا له حكم آخر، وإنما الكلام في ما كان مشتركا على سبيل العموم ليس بمملوك لأحد، وإنما وضع لمصالح المسلمين عموما. وأخذ من هذا أهل العلم أنه لا يشرع لشخص أن يحتجر موضعا في المسجد لنفسه، أن يحتجر موضعا للمسجد لنفسه يمنع غيره منه، وليس له في ذلك الموضع حق، وليس له في ذلك الموضع حق، فيحتجر لنفسه موضعا في المسجد. وقالوا هذا يدخل في قول عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من سبع أراضين. فلا يحتجر موضعا لنفسه ما لم يكن له فيه حق، كأن يكون في منزله ويرسل السجاد أو الرداء أو غير ذلك مع رسول إلى المسجد ويقول له: ضع هذا في الصف الأول مثلا، احتجر لي موضعا من الصف الأول، يرسل رداءه أو يرسل السجادة أو غير ذلك من متاعه، ويطلب من غيره أن يحجز له موضعا في المسجد. فقالوا هذا يدخل في قول عليه الصلاة والسلام: من ظلم قين شبر من الأرض طوقه الله من سبع أراضين، لأنه ظالم في هذا الفعل. والمسجد أو نعم المسجد لمن سبق، أمكنة المسجد لمن سبق ببدنه، لا بمن سبق بردائه أو بسجادته، وإنما لمن سبق ببدنه. فمن سبق بغير بدنه كالرداء ونحوه فهذا مما ينهى عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في الفتاوى المصرية، في مختصر الفتاوى المصرية، أن هذا مما ينهى عنه باتفاق علماء المسلمين، أن هذا مما ينهى عنه باتفاق علماء المسلمين، أي ليس له أن يرسل شيئا ويجعل من يحجز له وهو في منزله أو في السوق فيرسل رداءه أو السجاد أو نحو ذلك، فإن هذا مما ينهى عنه باتفاق علماء المسلمين، وإنما كما عرفنا يسبق الإنسان ببدنه لا بشيء آخر. لكن إن سبق ببدنه إلى موضع في المسجد ثم طرأت عليه حاجة، كأن يريد الوضوء مثلا، يريد الوضوء أو ناده شخص من خارج المسجد فأراد أن يجيبه وينظر ماذا يريد أو نحو ذلك من الأمور الطارئة النادرة مع قرب الوقت، فهل له أن يحجز موضعه أو ليس له؟ الجواب أن له أن يحجز موضعه، لأنه له حق في ذلك الموضع وليس بظالم، ليس بظالم، فإنه جاء في حديث أبي هريرة في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، فهو أحق بذلك الموضع الذي سبق إليه ببدنه. فإذا سبق ببدنه إلى موضع وجلس فيه فذلك الموضع هو حق له. فإذا أراد أن يذهب إلى الوضوء أو لأمر طارئ يسير ويرجع فذلك الموضع له، سواء حجز أو لم يحجز. فإن حجز لا يعد ظالما، لكن الخطأ كما عرفنا ألا يسبق ببدنه ويرسل من يحجز له ذلك الموضع، هذا هو الخطأ. فإنه ليس له حق في ذلك الموضع الذي لم يسبق إليه ببدنه، فإن حجزه فيعد ظالما. وأجرى العلماء أو أجرى علماء الحنابل أو كثير من علماء الحنابل هذه المسألة في مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، أجروا عليها حكم الصلاة في الأرض المغصوبة، يعني إذا أرسل رداءه أو شيئا وهو في غير المسجد مع شخص ليحجز له موضعا في المسجد، ثم جاء وصلى في ذلك الموضع الذي حجزه بردائه أو بغير ذلك، يقولون الصلاة في ذلك الموضع داخلة في الصلاة في الأرض المغصوبة، لأنه غصب ذلك الموضع الذي ليس له فيه حق، فيقولون يأخذ أحكام الصلاة في الأرض المغصوبة. وعلماء الحنابل اختلفوا في الصلاة في الأرض المغصوبة، منهم من ذهب إلى صحتها ومنهم من ذهب إلى فسادها. وجمهور العلماء ذهبوا إلى أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع الإثم ولا تفسد، وهذا الأظهر أن الصلاة لا تفسد في الأرض المغصوبة، وإن كان لا يجوز له أن يصلي في الأرض المغصوبة، لكن إن صلى لا يقال أن صلاته فاسدة، وإنما يقال الصلاة صحيحة وهو آثم بفعله. وهكذا في هذه القضية يقال الصلاة صحيحة لكنه لا يجوز له هذا الفعل، وأن يحجز شيئا ليس له فيه حق. فهذا نعم مما يتنبه له في هذه القضية، أن السبق إنما يكون بالبدن ولا يكون بغير البدن، وأن من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أولى به، لكن هذا يكون كما عرفنا إذا كانت حاجة طارئة وعن قرب، ويكون ذلك في صلاة واحدة، يكون ذلك في صلاة واحدة ولا يكون ذلك في جميع الصلوات. أعني لو أن شخصا سبق إلى موضع في المسجد، سبق إلى موضع في المسجد فهو أحق بذلك الموضع إلى أن تأتي تلك الصلاة، الصلاة التي هو بانتظارها. فإذا صليت تلك الصلاة فزال حقه، ما يأتي إلى الصلاة الثانية ويقول هذا هو مجلسي ويطالب به، وإنما هذا يكون في الصلاة الأولى. لكن إن صلى الصلاة الأولى وانتهى ثم جلس ينتظر الصلاة الثانية فيتجدد له الحق، يتجدد له الحق لأنه اتخذ له مسجدا بعد الصلاة الثانية ينتظر الصلاة الأولى. فإن قام لوضوء أو نحوه فهو أحق بذلك الموضع، لقوله عليه الصلاة والسلام: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. لكن لو أنه سبق ببدنه إلى موضع في المسجد وصلى الصلاة ثم انصرف وجاءت الصلاة الثانية وقال هذا موضعي، أنا سبقت في صلاة المغرب إلى هذا الموضع فهذا مجلسي وأنا أحق به، فهذا كلام فاسد، كلام غير صحيح، فإن حقه زال بالصلاة التي صلاها. فإذا أراد أن إذا أراد أن يكون له حق آخر فعليه أن يجلس في موضع ينتظر الصلاة الأخرى فيكون له الحق الآخر. إذن يفرق في هذه المسألة بمثل هذه الأمور. نعم يفرق بمثل هذه الأمور. فالسبق كما عرفنا يكون بالبدن ولا يكون بغير البدن. وهناك من أهل العلم من أراد أن يحتج على مشروعية السبق بغير البدن بما فيه نظر، وهذا من احتجاج بعض المتأخرين من أصحاب المذاهب، وإلا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ينقل الاتفاق أن العلماء اتفقوا على النهي عن ذلك، لكن بعض أصحاب المذاهب ما هو الأئمة وإن بعض الأتباع ممن أراد أن يسوغ هذه القضية فاحتج بما فيه نظر. فقد جاء في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح أنه كان توضع لعقيل بن أبي طالب طنفسة، وهي بساط عند الجدار الغربي من المسجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا غطى الظل ظل الجدار تلك الطنفسة وشملها الظل خرج وصلى بالناس صلاة الجمعة، فقالوا هذا يدل على أن للشخص أن يحجز له موضعا في المسجد كما كان يفعل لعقيل بن أبي طالب، كانت توضع له يوضع له ذلك البساط عند الجدار الغربي للمسجد. وهذا الاحتجاج فيه نظر، وقد حمل ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله عليه في كتابه الاستذكار على أنه كان يوضع له للعلم، يوضع له ذلك الموضع للعلم ما هو من أجل الصلاة، وكان عالما رضي الله عنه وكان الناس يجلسون يأخذون عنه العلم، فكان يوضع له ذلك البساط أي لمجلس العلم، لمجلس العلم لا لمجلس الصلاة، ووضع موضع معين للعلم، فإن هذا مما لا يستنكر أن يوضع نعم للعالم موضعا معينا من أجل أن يمكث فيه يعلم الناس العلم، فإن هذا مما لا يستنكر لما فيه من المصالح العامة للمسلمين. كهذه الأماكن التي نحن فيها أو هذا المكان الذي نحن فيه فلا يدخل هذا في الحجر الذي نهى عنه العلماء، فإنه من المصالح العامة، وهكذا ما يوضع، وكذا وكذلك وضع المنبر لتعليم الناس والخطبة الناس ولصعود الخطيب فيه، فلا يدخل هذا في الحجر المنهي عنه، فإن هذا وضع للمصلحة العامة للمسلمين. هكذا مجالس العلماء إن وضع لهم المجلس في مكان معين يجلس فيه ليعلم الناس فهذا لا يدخل في الحجر المنهي عنه، لأنه من المصالح العامة للمسلمين. فالذي صنع لعقيل بن أبي طالب هو من هذا القبيل، نعم هو من هذا القبيل، ولم يكن يبسط له البساط من أجل أن يصلي في ذلك الموضع، وإنما من أجل تعليم الناس، وكما عرفنا أن هذا مما لا يستنكر إذا كان من هذا القبيل. وهكذا ما يتعلق بوضع المعتكف خباءه في المسجد فترة الاعتكاف، فإن هذا من الحجر المأذون فيه، قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ويكون على قدر الحاجة مدة الاعتكاف فقط، فإذا زال الاعتكاف زال حقه من ذلك الموضع، فهذا حجر مأذون فيه ولا يدخل في من نهي عنه. نعم هذا القضية، وهي إذا سبق إلى مجلس مثلا في الصف الأول، سبق إلى مجلس في الصف الأول جلس فيه ثم أراد أن يحضر مجلسا من مجالس العلم، فهل له أن يحتجر الموضع الذي الذي جلس فيه في الصف الأول مدة جلوسه في مجلس العلم ثم يرجع إلى موضعه؟ هناك من أهل العلم من أجاز ذلك وهنالك من منع. فمن أجاز ذلك يحتج بهذا الحديث من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. وهذا جلس في الصف الأول وذلك هو مجلسه وانتقاله إلى الموضع الآخر لأمر طارئ وسيعود على نية العود ولأمر طارئ وهو ما زال في المسجد ولأمر طارئ ويريد أن يرجع إلى ذلك الموضع. فهناك من أهل العلم من أجاز ذلك وهناك من منع. ومن منع قال هو بفعله هذا حجز موضعين في المسجد وليس له إلا موضعا واحدا. وهنا حجز موضعين، موضع حجزه بشنطته كما قلتم أو بردائه أو بكتابه، والموضع الآخر حجزه ببدنه جلس فيه وليس له في المسجد إلا موضع واحد، فإما هنا وإما هناك. نعم، ولا شك أن الأحوط الابتعاد عن ذلك، الأحوط أنه يبتعد عن ذلك ولا يحجز له في موضعين في المسجد، فإنه شخص واحد له مجلس واحد، إما أن يجلس هنا وإما أن يجلس هناك، أما يعدد له المجالس هذا فيه نظر. على كل أقل ما يقال في ذلك ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم، هذا يفعل. نعم، هذا يفعل في المسجد الحرام، يفعل في المسجد الحرام، وهذا من الأمور المنكرة. يحجز أكثر من مكان ويبيع، نعم، في الصف الأول ويبيع ذلك الموضع بالمال. نعم، الحجز محرم والبيع أيضا أشد تحريما، كل هذا لا يجوز، وهذه من الأمور المنكرة لا سيما في المسجد الحرام. والظلم في المسجد الحرام أشد من غيره، ومن ينت فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فذم لا يجوز ومن الأمور المستنكرة. لكن كذلك مما نختم به الكلام، لا أعني ختام الكلام على الحديث وإنما ختام كلامنا في هذا المجلس، أنه جاء في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح عن كثير ابن مرة رحمة الله عليه أنه دخل المسجد يوم الجمعة وعوف ابن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه جالس في حلقة في المسجد وقد مد قدميه، فلما جاء كثير ابن مرة قبض قدميه وقال له: أتدري لما مددت قدمي؟ قال: لا. قال: ليأتي رجل صالح فيجلس ها هنا. فمد قدميه، فلما جاء كثير ابن مرة قبض من أجل أن يجلس كثير ابن مرة. علق على ذلك الحافظ الذهبي رحمة الله عليه في كتاب السير، قال: هذه مسألة حسنة من هذا الصحابي الجليل. قال: هذه مسألة حسنة من هذا الصحابي الجليل. فهذا الصحابي رضي الله عنه مد قدميه من أجل إذا جاء رجل صالح يجلس في ذلك الموضع، فمد قدميه، فلما جاء كثير من مرة قبض قدميه وقال له الذي سبق ذكره. فالذهبي يقول: هذه مسألة حسنة من صحابي جليل. على كل هذه أهون من غيرها، لأن الشخص له أن يمد قدمه، وإذا مد الشخص قدمه هل يعد غاصبا لذلك الموضع؟ ها، لا يعد غاصبا. نعم، لأنه ببدنه، هذا سبق ببدنه إذا مد قدمه أو قبض قدمه، فلا يقال له إذا مد قدمه أن هذا من قبيل الغصب، لأنه من قبيل السبق بالبدن، من قبيل السبق بالبدن. ففعل ذلك عوف بن مالك رضي الله عنه، فلقد يقال أن ما كان من هذا القبيل لا يدخل في قضية الغصب باعتبار أنه سبق ببدنه، والجالس له أن يمد قدمه وله أن يتنازل عن ذلك وأن يقبض قدمه، وإذا مد قدمه لا يقال له غصبت ذلك الموضع بغير حق. فإذا نعم ضم قدمه وجعل من يجلس في ذلك الموضع فقد فعل ذلك عفو المالك. نعم الآن كلامنا في مجلس علم، هذا في مجلس علم. نعم مجلس علم في حلقة من حلقات العلم، ومد قدمه والناس نعم في مجلس علم. نعم مد قدمه إلى جهة الأمام. نعم هو على هذا الموضع، ما هو عرضا في الصف، لأنه في الصف ليس له المجلس على هذه الهيئة. نعم في الصف كيف يكون مجلسه في الصف؟ على جهة القبلة، هكذا تكون الصفوف. أما أن يعترض ونعم ويحجز لنفسه ولأصحابه بهذا الفعل، هذا خطأ، لأن هذا مجلس الصلاة غير مجلس العلم. نعم غير مجلس العلم، مجلس الصلاة يكون الشخص مستقبل القبلة، لكن كلامنا هذا في مجلس العلم. لكن لو جلس متربعا، جلس متربعا ثم جاء شخص فانضم في جلسته، ونعم من أجل أن يدخل الشخص إلى ذلك الموضع، يدخل هذا في الحجز أو لا يدخل؟ لا يدخل، لأن له أن يجلس متربعا، والجلوس وجلوس المتربع لا يعده ظلما، حتى لو جلس في الصف متربعا لا يعده ظلما. فلو أن يجلس جلسة التربع، فإذا جلس متربعا ثم جاء من يحب فانضم في جلسته وتنازل عن الجلسة التي هي نعم من الجلسة التي يستريح فيها من أجل غيره، يدخل هذا في الظلم؟ هذا لا يدخل في الظلم. نعم لا يدخل هذا في الظلم. نعم هل يؤمر الشخص إذا كان متربعا مستريعا في جلسته أن ينضم؟ لا يؤمر بذلك، لكن إن طابت نفسه لمن يحب أن يضيق على نفسه من أجل من يحب، يمنع من ذلك؟ لا يمنع. نعم لا يمنع من ذلك، ولا يعد هذا من قبيل الغصب. نعم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ما فسحوا. نعم أمر نعم من قبيل الترغيب. كيف؟ ما هو قضية التطويق؟ قضية أن هذا داخل في الظلم. قضية يطوق ما يطوق، العلم عند الله. هو نعم من حيث الغصب وغصب ذلك الموضع، لكنه هل يطوق أو لا يطوق؟ العلم عند الله، لكن هو ظلم داخل في الظلم، وهو غصب داخل في الغصب، غير أنه غصب مؤقت لا على سبيل الدوام. نعم ولا يريد الغصب المستمر، فعل ذلك لا يريد الغصب المستمر، لكن هو نوع من الغصب وهو نوع من الظلم. قضية أنه يطوق ما يطوق، العلم عند الله عز وجل، لكن يكفي أنه داخل في الظلم. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من سبع أراضين، هذا الحديث يدل على تحريم ظلم الأرض. نعم وهذا يدخل في الظلم، لكن في هذه القضية المعينة هل يحصل له تطويق أو لا يحصل؟ العلم عند الله عز وجل، لكن يكفينا أن هذا لا يجوز. نعم. قضية السبق بالوقوف لا يبعد أن يقال مثل هذا القول، وإن كان بالنظر إلى لفظ الحديث قال من قام من مجلسه ثم رجع إليه، فقد يقال ذكر الجلوس باعتبار الأمر الغالب، وهذا قد سبق ببدنه، لا يبعد مثل هذا القول. فإن الشخص مثلا على سبيل المثال قد يأتي إلى الصف الأول ويبقى قائما منتظرا لانتهاء المؤذن من أذانه، فإذا انتهى المؤذن من أذانه إذا به يتقدم إلى الجدار من أجل السترة، فيأتي الشخص إلى الصف الأول الذي تحرك منه، فهل له حق في هذا الفعل؟ نعم يقول هذا ما جلس في هذا الموضع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام من مجلسه وأنت لم تجلس في هذا الموضع الذي يظهر أن هذا كلام غير صحيح، وأنه يعتبر سابقا سابقا ببدنه. وذكر الجلوس قد يرى نعم قد يكون خرج مخرج الغالب، فالذي يظهر أنه إذا في هذه الصورة التي ذكرناها أنه يعتبر سابقا لذلك الموضع، فمن جاء ونعم إلى موضعه من الصف الأول بسبب أنه تحرك إلى السترة إلى الجدار فإنه يعد ظالما بهذا الفعل الذي أخذ مكان غيره، يعد ظالما، والله تعالى أعلم. ما تبعد إلا إذا كان ظالما، نعم ما تبعد إلا إذا كان ظالما، إذا كان متعديا ليس له حق في ذلك الموضع فهذا الذي يزال. نعم ليس له بيع الأماكن في المسجد من المنكرات، ما يجوز البيع والشراء في المسجد فضلا عن بيع الأماكن. نعم إذا سبق ببدنه ثم خرج لأمر قريب كالوضوء مثلا، شيء قريب عرفا، قريب عرفا، أما يذهب إلى المسجد في أول بعد الفجر يجلس بالفجر ويقول هذا مجلسي، ثم يذهب إلى البيت وإلى قرب الظهر يأتي وقد حجز له ذلك الموضع، هذا ما يصلح مثل هذا الفعل. الشيء اليسير نعم الوضوء، والشيء القريب أي نعم شيء قريب. نعم بعض جهال الناس أنا مرة من المرات في مسجد من المساجد شايب معه موضع في المسجد يضارب عليه، من جاءه في ذاك الموضع أزاله بالقوة حتى ولو جاء متأخرا، ويقول لي 60 سنة في هذا الموضع وأنت ابن اليوم. أي نعم يتملك يتملك الأرض، يتملك المسجد. ها حجز بولده والولد ما هو من أهل الصلاة، ما هو من أهل الصلاة. أي نعم كالذي يحجز بعمامته أو بردائه، ما يصلح هذا الفعل، كأنه يحجز نعم لأنه الولد الصغير ليس له حق في ذلك الموضع. لكن لو كان الولد ممن له حق في الصف فجلس في الصف، فلما جاء والده نعم آثر والده بذلك الموضع فجلس والده، فإن هذا مما لا يحرم. لكن يدخل بعد ذلك في نزاع العلماء في قضية الإيثار في القرب، هل يكره أو لا يكره. طال بنا الكلام، فالظاهر أن الحجز من الأمراض المنتشرة. طيب إلى هنا والحمد لله.